زاد للإعلام تقدم.
فنقول لا، كيف نرد على هذا؟ لو جاء واحد وقال هل تكفي الشهادة والإقامة والإيتاء فيعصم دمه ولو جحد الباقي كله، فكيف يكون الجواب؟ نعم، إلا بحقها. فإذن الشهادتين لها حق، فمن حقوق الشهادتين أشياء كثيرة أخرى، فالذي يجحدها فقد أخل بالشهادتين بالأصل، ولذلك من هذه الجهة لا يمكن. فإن قال قائل فلماذا إذا لماذا ذكر الصلاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ إذا كان من جحد أي شيء من الدين يكفر، فإذا جحده وعالم به عرف شيء معلوم من الدين بالضرورة، فكيف إذن نجيب؟ وإذا قالوا فلماذا ذكر الصلاة والزكاة، يمكن فقط معناها الصلاة والزكاة هي التي إذا تركها أو جحدها هي التي، فكيف نقول؟ نقول إنما ذكرهما لأهميتهما، لأنهما أم العبادات البدنية والمالية، فالصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم العبادات المالية، فلذلك خصهما بالذكر لأنهما أعظم العبادات بعد الشهادتين. قوله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، ما هي الإقامة؟ إما أن نقول أن إقامة الصلاة هي المداومة عليها على الإتيان بها بشروطها، كما تقول مثلا قامت السوق يعني نفقت السوق، كما تقول قامت الحرب يعني اشتدت، أو أنك تقول مأخوذ الإقامة الصلاة مأخوذة من القيام لأنه جزء منها القيام، ليس كذلك؟ فإن الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود، فعبر عن الشيء ببعض أجزائه أو بأحد أجزائه، فإقامة الصلاة مأخوذة من القيام لأن فيها قيام، أو مأخوذة من إقامتها يعني الإتيان بها مداوم عليها بشروطها، مداوم عليها بشروطها، فعلى أحد، إما على هذا أو على هذا. استدلوا بهذا الحديث على أن تارك الصلاة يقتل، على أن تارك الصلاة يقتل، وبعضهم نفى ذلك وأباه، مثل ابن دقيق العيد رحمه الله قال لا يمكن، أن المقاتلة غير القتل، أن المقاتلة غير القتل، والحديث جاء بلفظ أنه قاتل ولم يأتي بلفظ أقتل، فقتل قتل تارك الصلاة إذا طعن في الاستدلال بقتله من هذا الحديث فإنه يؤخذ من أحاديث أخرى، مثل إني نهيت عن قتل المصلين، ما هو مفهومه؟ غير المصلين أن يقتلوا، فلذلك يعرض عليه، يعرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل ثلاثة أيام يعرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل. طيب، أما بالنسبة للممتنع عن إيتاء الزكاة فهل يقتل أو لا يقتل؟ قال بعضهم إنه لا يقتل، لأنها يمكن أن تؤخذ منه قهرا، يمكن أن تؤخذ منه قهرا، أما الذي لا يصلي فكيف نجعله يصلي قهرا إذا رفض الصلاة؟ لا يمكن أن نمسك به فنجعله يركع ويسجد رغما عنه مثلا، فلذلك في فرق. ثم إن الأحاديث التي جاءت في كفر تارك الصلاة وردته مشتهرة وصحيحة، ولذلك يقتل من باب أنه مرتد. أما تارك الزكاة ففي ردته نزاع بين العلماء، فتارك الصلاة يقتل مرتدا، تارك لدينه، لأنه ثبتت الحديث في كفره كما سبق وأن بينا. ونكون نقطة مضافة إلى البحث السابق القديم الذي ذكرناه في مسألة كفر تارك الصلاة، جاء بعض الإخوان قال لكن هذا الحديث فيه لم يعملوا خيرا قط وفيه أشياء، وهذا كيف صريح، نفعل ماذا نفعل فيه؟ نقول يا جماعة نحن نرد المشتبه إلى المحكم، إذا جاءتنا نصوص صريحة في كفره، صريحة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون عملا تركوا كفر إلا الصلاة، وكنا لا يمكن حملها على الكفر الأصغر إلا الكفر الأكبر، هذه أشياء صريحة وصحيحة، وجاء حديث يفهم منه لم يعملوا خيرا قط، يفهم منه مع أن عليه إيرادات كثيرة، وبعض طعن في هذه الزيادة في هذه اللحظة. فهل نحن نترك الأحاديث الصريحة الصحيحة ونأخذ الحديث في يفهم ما هو منطوق مفهوم، ونقضي على الأحاديث الصحيحة الصريحة بحديث يفهم منه؟ ما يمكن، لابد أن نرد الأحاديث التي تشتبه علينا إلى حديث محكمة. فإذا هذا أشكل عليك فعندك نصوص صريحة في الموضوع. ولا شك، نعود إلى المسألة، لا شك أن هناك فرق بين قاتل وقتل، فإن المفاعلة اللي هي اشتراك بين اثنين غير قتل التي تأتي من طرف واحد، وليس القتل كالمقاتلة. وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، أقول قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فأبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانعي الزكاة، لأن لهم شوكة ومسلحين ورفضوا الدفع، فهؤلاء ماذا نفعل لهم؟ إجبارهم بالقوة وكسروا شوكتهم. لكن إذا انكسرت شوكتهم وأمسكنا بأسراهم نقتلهم؟ لا. ففي ناس ممكن يجوز مقاتلتهم لكن لا يجوز قتلهم، لأن المهم أن تنكسر شوكتهم وليس المهم أن نقطع رقابهم، بخلاف حالات أخرى يشترط قتله. قوله في الحديث فإذا فعلوا ذلك عصموا، فإذا قاموا بهذه الأشياء عصموا، استدلوا به على أن الفعل يطلق على القول، لأن الشهادتين يؤتى بها قولا وتلفظا، وعبر عن الجميع بقوله إذا فعلوا ذلك، فهذا يستدل به على أنه يطلق على القول فعل، على القول أنه فعل. طيب، عصموا مني، ما هي أصل اللفظة هذه؟ عصموا مأخوذ من العصام، وما هو العصام في اللغة؟ الذي اسمه عصام منكم، عصام، ما معنى اسمه في اللغة؟ ما معنى عصام في اللغة؟ ما معنى العصام في اللغة؟ عصام، لا، ها؟ لا، ما هو العصام في اللغة؟ مو العصامي، العصام، لا لا، العصام هو الخيط الذي يشد على فم الكربة كي لا ينسكب منها الماء، هذا العصام في اللغة. قوله طبعا عصوا مني دماءهم، يعني أنهم منعوا، فكما أن الخيط الذي يشد على فم القربة يمنع سيلان الماء، هذا اشتقاقه اللغوي. أما قوله عصوا مني دماءهم يعني منعوا دماءهم بهذه الأشياء، إذا أتوا بها منعوا دماءهم من الإراقة، ومنعوا أنفسهم القتل عن أنفسهم، درأوا القتل عن أنفسهم. وحسابهم على الله، يعني إذا فعلوا هذا نحن لنا الظاهر، شهدوا بالشهادتين وأتوا بالأركان، أتوا بهذه العبادات، أقاموا الصلاة، أتوا الزكاة، لنا الظاهر، حكمنا بإسلامهم. أما سرائرهم فإلى الله عز وجل. وهذا الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، وأن لم نؤمر بالتنبيش أو التنقيب في قلوب الناس. طيب، بعض الأشاعرة أو بعض المبتدعة قالوا يجب على الإنسان أن يستدل على وجود الله بالأدلة العقلية حتى يصبح إيمانه صحيح، فإذا بلغ البلوغ، سن البلوغ، يجب عليه أن ينظر. وقال بعضهم يجب عليه أن يقصد إلى النظر، ثم اختلفوا في من مات قبل أن يتيقن، يعني وهو ينظر، يعني يتحصل بالأدلة العقلية على وجود الله، هل هذا يموت كافر ولا مسلم، حتى نعرف ندفنه ونكفنه ونصلي عليه في المقابر المسلمين، وماذا نفعل، نصلي عليه، ماذا نفعل. فهؤلاء المبتدعة الذين قالوا يجب النظر أو القصد إلى النظر أو الواجب أول جزء من النظر على خلاف بينهم في كتبهم خالفوا هذا الحديث، لأن الحديث نحكم بالإسلام لمن تلفظ بالشهادتين، ولا نقول لا أنت لست بمسلم حتى تنظر وتأتي بالأدلة العقلية تقتنع بها على وجود الله ثم بعد ذلك نعتبرك مسلما. ويؤخذ من هذا الحديث أن الذي يتوب من كفره تقبل توبته، وبعضهم استدل به طبعا على قبول توبة الزنديق إذا أظهر لنا التوبة، لأن الزنديق في خلاف بين العلماء هل يقبل توبته ولا لا، فبعضهم قال تقبل توبته على أساس أنه أظهر لنا الإسلام فلنا الظاهر، بعضهم قال لا تقبل لأنه ماذا فعل الآن، ماذا فعل واحد يظهر الإسلام ثم اكتشفنا أنه منافق فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فأظهر لنا، فقال بعضهم الإمام مالك وغيره يعني ماذا فعل هذا، ما هو الجديد الذي أتى به، لا شيء أظهر لنا ما كان مظهرا من قبل، فلذلك نقتله إذا اكتشفنا أنه زنديق، وإذا كان رجوعه صحيح فعلا ينفع عند الله يوم القيامة، إنما الحد في الدنيا أن يقتل. وهذا الحديث فيه جزئيات، ففيه الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والحديث أيضا استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن الإنسان، لا شك طبعا هذا اتفاق عند أهل السنة، الإنسان إذا أتى بالشهادتين ماذا نحكم عليه، أنه دخل في الدين، ثم ننظر في حاله بعد أن تنطق بالشهادتين ماذا يفعل، نأمره بالأركان الظاهرة، نأمره بالعبادات، فإن أتى بها حكمنا باستمراريته على الإسلام، فإن امتنع عن الأعمال بالكلية قال ما في إلا الشهادتين فماذا نقول، خرج عن الشهادتين وناقض الشهادتين، إذا كان يعلم حكم هذه الأعمال ويعلمها على اليقين فعند ذلك نقول له ناقض الشهادتين، لأن الذي يشهد فقط من غير أن يعمل ولا عمل فليس بمؤمن، لو كان صادقا لعمل، كيف يتصور أن يكون إنسان يوقن بالله ويوقن بالآخرة ويوقن بالعذاب ويوقن بالجزاء ويوقن بالجنة والنار ثم لا يعمل ولا عمل، كيف يتصور هذا، فإذا تارك العمل بالكلية ليس بمؤمن. ولذلك قال هنا عصوا مني دماءهم وأموالهم، عصوا مني دماءهم وأموالهم، فإذا يشترط على من جاء يريد الإسلام بعد الشهادتين أن يلتزم بالصلاة والزكاة. ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من بعض الناس إسلامهم على أن يصلوا صلاتين، وقبل من واحد أن يسلم على أنه لا يركع، فقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه، وعن حكيم بن حزام قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائمة، يعني بدون ركوع، طبعا بعض فهم لا أخر إلا قائمة يعني لا أخر يعني أموت، قائما يعني على الدين، لكن ليس هذا هو الأقرب، الأقرب لا أخر إلا قائما يعني يسلم من غير ركوع. استدل به الإمام أحمد رحمه الله على جواز الإسلام على الشرط الفاسد، ثم إذا أسلم أخذناه بجميع الإسلام، لو قال لا أسلم إلا على هذا قلنا أسلم، فإذا أسلم أخذناه بجميع الإسلام، ليش؟ لأننا نحن ماذا يهمنا في بدء أمره، الشهادة، فكل الاشتراطات الأخرى التي يشترط ولا مجال لها، نحن نقول له أسلم، لو واحد قال أسلم على أن أشرب الخمر نقول أسلم، لأن نحن لا نريد منه إلا الشهادتين، بعد ما يأتي بالشهادتين نطبق عليه أحكام الإسلام. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله بهذا وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، يصح دخوله فيه ولو كان شرط شرطا فاسدا ما دام أتى بالشهادتين، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها، ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. يعني قد يقول واحد هذا في خداع، ولكن نقول إيش خداع؟ في الحق نحن نطالبه بأن يدخل في الدين وأن اشترط شروط. نقول يا أما نقتل، لأنه إذا ما فعل ذلك معناها أنه سيقاتل، فإذا كان من أهل الكتاب يدفع الجزية، وإذا كان من غير أهل الكتاب يقاتل، ما في، إما أن يسلم وإما أن يقتل. فإذا هو يدعى إلى الإسلام وإن اشترط شروطا فاسدة يقبل دخوله في الإسلام، يعني شرطه الفاسد ما يناقض الدخول، دخوله صحيح. وبعد ذلك ننظر في أمره. ولا شك أن الشهادتين تعصم من أتى بهما في بداية الدخول، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسامة قتل الرجل لما قال لا إله إلا الله غضب عليه غضبا شديدا. لماذا؟ لأنه لما نطق بالشهادتين صار مسلم له حكم الإسلام، فإذا رفض بعد ذلك الإتيان بالأعمال وبالصلاة وغيرها عند ذلك يحاكم له حكم آخر في قضية قتله. لكن في البداية نحن نكتفي بالشهادتين ثم ننظر في حاله. ولذلك لابد من التفريق بين حكم الدخول وحكم الاستمرار، بين الدخول في الإسلام والاستمرار، هذا شيء وهذا شيء آخر. فقد يكون دخوله صحيحا ثم استمراره ينقض دخوله، ولا يشترط أنه إذا دخل أن دخوله سيكون حكمه مستقر مستمرا عليه إلى النهاية حتى لو ما عمل شيء، لا، فقد يدخل بشكل صحيح ثم يكون تركه للأعمال جاعلا له مرتدا مرة أخرى، مرتدا مرة أخرى. فإذا دخل في الإسلام وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن أخل بشيء من الشرائع فإن كان له منع قوتل مثل مانعي الزكاة. ولا الأحاديث التي جاء فيها حق لا إله إلا الله وحق الإسلام واضحة، تدل على أن للشهادتين حق لا بد من القيام به وأنهما لا تكفيان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر لما دعا أعطاه الراية، قال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ من مكانه لأنه لا يلتفت، يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم. لاحظ ماذا ذكر؟ فقط الشهادتين، عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. لماذا لم يذكر الصلاة والزكاة في هذه الرواية؟ لأنها داخلة في حقها. ولماذا ذكرها في الرواية الأخرى؟ تأكيدا عليها. فالذي يمتنع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام فإنه ناقض حق لا إله إلا الله، ناقض حق الإسلام. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإذا ما فعلوا ذلك لا نخلي سبيلهم، يعني معناها أننا نقاتلهم، خصوصا إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة فإننا نقاتلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم أن الله قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما ماذا يفعل؟ يمكث، فإن سمع أذانا يعني في وقت الصلاة، إذا سمع أذان وإلا أغار عليهم، إيش معناها؟ يغير عليهم لأنهم ليسوا بمصلين، ما عندهم صلاة فيغير عليهم، هذا إذا بلغتهم إيش؟ الدعوة، إذا بلغتهم الدعوة. وهكذا أوصى قواده أنهم إذا جاءوا يغيروا على قوم أن ينتظروا وتربصوا، فإذا سمعوا أذانا وإلا يغيرون. فمقاتلتهم مرتبطة بإقامتهم للشعائر. طيب، قتال أبي بكر لمانعي الزكاة من أي باب كان؟ هل لأنهم مرتدين أو لأنهم مسلمين لكن أصحاب منعة وشوكة ورفضوا إعطاء الزكاة فلا بد من كسر شوكتهم؟ اختلف العلماء في ذلك. فإن قلنا أن تارك الزكاة لا يكفر ومانعها لا يكفر، ليس مثل الصلاة لأنه يمكن أخذها بالقوة، وأنه قاتلهم على أنها حق الإسلام وقاتلهم على أنه لا بد أن يؤدوها وأنهم أصحاب شوكة ومنعة، وأنه لما قاتلهم ما قتلهم، ما هو مثل أصحاب مسيلمة المرتدين، غير مانعي الزكاة غير أصحاب مسيلمة المرتدين، أولئك لهم حكم آخر. فإذا مانع الزكاة إذا صار له شوكة يقاتل، إذا منعها يقاتل، تؤخذ منه بالقوة زائد نصف المال، هذا تعزير له، أو تؤخذ مضاعفة تعزير له. فقتال تارك الزكاة هذا. أما تارك الصلاة فماذا نفعل به؟ طبعا أهل البلد إذا 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 اجتمعوا على ترك شعيرة ولو الأذان يقاتل، هذا ما فيه مفروغ منه، لكن جيء لنا بتارك صلاة، لو جيء بتارك زكاة أخذناه منه بالقوة ما قتلناه. طيب تارك صلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذكرنا الأحاديث التي تدل على قتل تارك الصلاة غير تكفير تارك الصلاة، الآن القتل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، في معروف في منكر في حكمهم، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، يعني على الأقل بالقلب إذا ما يستطيع، ولكن من رضي بقلبه وتابعهم على منكرهم هذا هو المسكين. فقال: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فدل ذلك على أنهم إذا تركوا الصلاة يخرج عليهم ويقاتلون ويقتلون. وكذلك الحديث الذي جاء عن خالد بن وليد رضي الله عنه، جاء أن خالد بن وليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل، قال عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكذلك لما جاء رجل من الأنصار، أو لما جاء رجل استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل رجل من المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فمعنى ذلك أنه سأله عن أمرين في هذا الرجل: الشهادة والصلاة. فلما أخبر أنه يصلي قال: خلاص، هذا لا نقتله ما دام من المصلين لا يقتل، إن الله نهاني الله عن قتلهم. معنى ذلك أنهم إذا لم يكونوا مصلين فإنهم يقتلون. فإذا يقتل الممتنع عن فعل الصلاة، والذي يعرض على السيف ويرفض الصلاة 3 أيام ويفضل القتل عليها فليس في قلبه إيمان قطعا. أما قتل الممتنع من الزكاة ففيه قولان، لعل الراجح أنه لا يقتل، لكن فيه من يقول من العلماء بقتله، وهو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، والذي قال: لا يقتل مالك والشافعي، ورواية عن أحمد. أما الصوم قال أحمد: لم يجئ فيه شيء في قتل الذي يترك الصيام. وأما الحج فجاء في تركه خلاف، في قتله خلاف أيضا، وبعضهم فصل فقال: إذا قتله، إذا كان أخره عازما على تركه بالكلية، قال: لا أحج من الآن إلى أن أموت، فجاء رواية عند أصحاب الإمام أحمد بأنه يقتل. وإذا أخره تكاسلا لا، بطبيعة الحال هو فاسق، يعني على القول بوجوبه على الفور، على القول بوجوبه على الفور. طيب، كلمة إلا بحقها ماذا يستدل منها؟ على أن كل من أخل بأصل الشهادتين، كمن وقع في الشرك مثلا عامدا متعمدا، هذا يدعى إلى التوحيد وإلا يقاتلون. ولذلك قاتل محمد عبد الوهاب رحمه الله كثيرا من أهل نجد في وقته بسبب إيش؟ دعاهم وأرسل لهم الرسائل ومصرين على الشرك، فجرد لهم الحملات وعلى الجهاد وسد وعبأ الناس وقاتل قاتل. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني إذا كان صادق في الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صادق في إقامة شعائر الإسلام الحمد لله، وإن كان كاذب لكن أرانا الظاهر نقبل وحسابه على الله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فنحن لسنا مسلطين على القلوب، نحن نقبل الظاهر، فإذا أظهر كفرا خلاص، لكن إذا ما ظهر منه الكفر ما ظهر منه إلا الإسلام. وأما الحديث الذي يليه وهو قوله، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث التاسع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طبعا هذا الحديث فيه مسائل تتعلق بأصول الفقه، وسنتكلم عن شيء الآن من شرحه، ثم نتابع الكلام عليه إن شاء الله في المرة القادمة، لأن فيه كلام يتعلق بالأمر والنهي، وكلاهما من مواضيع الأصول، من مواضيع الأصول. أما هذا الحديث فقد جاء له سبب عند الإمام مسلم رحمه الله، وهو قول أبي هريرة لما خطبنا أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذا كان على كل مسلم يحج كل سنة ما استطاع الناس. ثم قال ذروني ما تركتكم، أنا قلت لكم فرض الله عليكم الحج فحجوا، فمعنى ذلك الذي يحج مرة واحدة يكفيه، أليس قد امتثل للأمر أو لا؟ لما قال الله كتب عليكم الحج فحجوا، الذي يحج مرة واحدة يكون امتثل للأمر أم لا؟ فلماذا النقاش إذن والسؤال والتعنت والتضييق في كل سنة في كل سنة؟ ذروني ما تركتكم، قال ذروني ما تركتكم. لا أحد يسأل عن مسألة قد ينزل تشديد على المسلمين بسببه، بسبب سؤاله، فيكون من أعظم الناس جرما عند رب العالمين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. والحديث يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي كما نعلم على قسمين، أقول النهي على قسمين، نهي تحريم ونهي كراهة وتنزيه. فنهي التحريم هل يثاب تاركه؟ ها؟ هل يثاب تاركه؟ المحرم، النهي عن الأمر المحرم الذي يمتثل يثاب بجميع الحالات؟ إذا تركه لله، إذا تركه امتثالا يثاب، لكن إذا تركه مرغما، واحد يبغى يغتاب بس لسانه مقطوع، واحد يريد السرقة لكنه مشلول، واحد يريد أن يأخذ الرشوة لكن خائف أن يكون هذا من هيئة مكافحة الرشاوة مثلا، فهذا ما يعتبر تارك للرشوة أو تارك للسرقة أو تارك للكذب والغيبة، لأنه يريد الفعل، فهذا لا يؤجر على امتثاله، لا يؤجر على تركه. لماذا؟ لأنه لم يتركه امتثالا، تركه مرغما، ما تركه امتثالا، تركه مرغما أو خوفا من بشر. وقد ذكرنا أيضا الذي لا يخطر بباله الشيء، فلو واحد ما خطر بباله جريمة أبدا فهو تارك لها لأن ما خطرت بباله، فهذا لا يؤجر. الأجر الخاص على ترك هذه القضية، لكن قد يؤجر الأجر العام على امتثال أحكام الإسلام عموما أو على نيته أنه يترك كل المحرمات. لكن الذي خطرت بباله أو توفرت الدواعي أو دعي إلى المعصية فترك الفعل لله رب العالمين امتثالا، هذا الذي يؤجر. فإذا النهي ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله لا شك لأنه خالف، وهذا يكون آتيا على سبيل الحتم والإلزام، ويعرف من النصوص أنه جاء على سبيل الحتم والإلزام. فإذا قلت مثلا شرب الخمر والزنا والربا والسفور، سفور المرأة والغش والغيبة والنميمة، فلا شك أن هذه الأشياء من المحرمات التي نهينا عنها نهي تحريم، وجاء العزم عليها بل وتبين عقابها في الآخرة أو إقامة حدود عليها في الدنيا، هذا كله يبين أن المسألة ليست مكروهة أو نهي تنزيه، وإنما نهي تحريم، لأن نهي التنزيه ونهي الكراهية لا يوجد عليه عقاب أو يرتب عليه عقاب في أو مثل يرتب عليه حد، ما يرتب على شيء نهي عنه نهي تنزيه. والقسم الثاني وهو نهي الكراهة والتنزيه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا لكن لا يعاقب فاعله، لكنه يخشى عليه، لأن الإنسان إذا أكثر الوقوع في المكروهات فإنه سيصل إلى المحرمات، مثل الذي يقع في الشبهات كثيرا يصل إلى المحرمات، كما سبق قصنا في الدرس المتعلق بترك المشتبهات أو المشبهات. فلو قيل مثلا ما هو الفرق بينهما، أن نهي الكراهة والتنزيه لا يكون على سبيل الحتم والإلزام. فمثلا لو قلنا ما حكم السهر بعد العشاء لغير حاجة، لا في ضيف ولا سمر في طلب العلم ولا شيء، ما هو الحكم؟ أنه مكروه، مكروه، فلو فعله لا يأثم، طبعا إذا كان سهره في غير معصية، لأنه قد يأثم بسبب المعصية، مثل أنه يسهر على الأغاني أو على يعني معصية الله أو اللعب بالورق مثلا. فلكن ينبغي على الناس أن يعني هذا التفريق ترى تفريق علمي لطلبة العلم، لكن لا يقال للناس شوفوا يا جماعة أي واحد يعني يترك يعني يفعل مكروهات ما عليه شيء، ما يأثم مكروهات ما يأثم، لكن المحرمات هي الخطيرة، لأن الأثر النفسي للناس على الناس سلبي. ولذلك ذكرنا لكم في المرة الماضية أنهم يسألون المشايخ، يقول يا شيخ هذا، فمثلا يقول مثلا ما حكم كذا، فيقول الشيخ قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهي عنه في الشريعة، فيقول منهي عنه شلون يعني منهي عنه، يعني حرام أكيد ولا فيها يعني يمكن مكروه. فالناس نتيجة إشاعة هذه الأشياء بينهم صار عندهم من سفول الهمة ما يريد به أن يفعل المكروهات، بس يقول أنت ميز لي مكروه ولا حرام، ميز لي حتى أنا أتخذ القرار، والقرار عنده أنه إذا كان المسألة مكروهة أنه يفعل، أما إذا كانت محرمة يمكن يعني يمتثل. ولذلك هذه التفريقات لا تقال للعامة وتوضح للعامة على توضيحا يقودهم إلى عدم المبالاة من مكروهات، بل على العكس يقال لهم ترك الشبهات وأهمية ترك الشبهات والأحاديث الواردة في ترك الشبهات وفضل ترك الشبهات وأهمية الموضوع أنه لا يصل المحرمات. الناس لا بد أن يحرصوا، وإلا يصبح عندهم عدم مبالاة في بهذه المسألة. ولا شك أن المحرمات يجوز الوقوع فيها للضرورة، وقوله عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأما الأمر فإننا نعلم أنه على نوعين أيضا، فمنه ما يكون أمر إيجاب وإلزام، أمر إيجاب وإلزام. فأمر إيجاب وإلزام يثاب تاركه ولا فاعله؟ فاعله، رغما عنه لا، وإنما إذا فعله امتثالا، إذا فعله امتثالا، وإذا تركه فإنه يعاقب، وإذا تركه فإنه يعاقب. مثل الصلاة وأركان الدين، طاعة الوالدين والحكم بالشريعة وتطبيق الحدود والنفقة الزوج على زوجته مثلا، وهكذا. أما أمر الاستحباب فهو ما يثاب فاعله امتثالا، مثل أمر الإيجاب ولا لا؟ لكن ما هو الفرق؟ أن تاركه لا يعاقب إذا كان الأمر للاستحباب، مثل مثلا السواك أو غسل الإحرام أو السنن الرواتب. لكن لا يبالغ في شرحها للعامة، لأنهم يقولون أيضا ما دامت مستحبات ما علينا منها، احنا نفعل الواجب بس، عطينا الواجب، غير الواجب ما نبغى تكاليف زيادة، نريد فقط الواجب. وبناء على ذلك فإن المسلم لابد أن يحرص على ترك المكروهات وفعل المستحبات ما أمكنه ذلك، وهذه لها فائدة متعلقة بالواجبات. ألا ترى أن المصلي يوم القيامة لما يؤتى بصلاته ناق فيها نقص في الواجبات، يقال انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع جبر من تطوع نقص الفريضة. معنى ذلك أن الإتيان بالمستحبات فيه إيش؟ في فوائد، في فوائد. كذلك ما دام أنه يجر على ترك المكروهات ففي حسنات هو محتاج إليها يوم القيامة. طيب، أما بالنسبة لقوله ما هو الفرق بين من يقول لي، آخر مسألة نذكرها الآن من أجل الوقت، ما هو الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ ماذا نلاحظ؟ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما هو الملاحظ يعني؟ أيوة، النهي والأمر. لا، ما يقال اختياري لأنه أيضا إلزامي. طيب، أن الأمر امتثال الأمر معلق طيب بالقدرة والاستطاعة، فلذلك قال فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي إلزامي، يعني لو قلنا قدرة الناس على ترك المنهيات، يعني الناس في استطاعتهم ترك المنهيات أكثر ولا فعل المأمورات أكثر؟ ترك المنهيات. يعني الشريعة جاءت في باب ترك المنهيات أن الناس باستطاعتهم ترك المنهيات، إما إلا إذا حصلت ضرورة. لكن المأمورات، يعني ما يدخل على الناس من النقص في باب المأمورات أكثر من الذي يدخل عليهم في المنهيات، فالمنهيات بقدرة الناس، يعني لا يحصل لهم خلل إذا تركوا الزنا وتركوا الربا وتركوا السرقة وتركوا الكذب، بالعكس يحصل لهم مصالح كثيرة. لكن إذا قلت في الصلاة، إذا قلت في الواجبات، فأحيانا لا يستطيع الإنسان يأتي بالواجبات، لكنه يستطيع الامتناع عن المنهيات إذا ما صار فيه ضرورة، يستطيع أن يمتنع ولا يختل له شيء أبدا. أما المأمورات، طيب أيهم أكثر، المأمورات ولا المنهيات؟ باب المأمورات في الشريعة أكثر، البنود التي تحته داخل فيه، ولا المنهيات اللي داخل فيها أكثر؟ نحن أمرنا بأشياء أكثر ولا نهينا عن أشياء أكثر؟ أمرنا بأشياء أكثر طبعا، مأمورات أكثر من المنهيات. لأن المنهيات محددة، المنهيات محددة، يعني إذا جئت مثلا في الأطعمة، في النكاح، في كذا، يعني أشياء محددة. من هم المحرمات عليك في النكاح؟ محددة. أما المباحات لك، يعني أنت مأمور بالزواج بما لا يحصى من البشر. أما المحرمات، وكذلك فإن الإنسان قد تعرض له ظروف تعيقه عن القيام بالمأمورات أكثر من الظروف التي تعرض له وتجعله يضطر للوقوع في المحرمات، لا شك في ذلك. فمثلا في الصلاة قد يعرض له أشياء تمنعه، فقد يصاب بإغماء، أو على القول بمن يقول إن الصلاة إذا كان لا يستطيع أن يقوم ولا أن يقعد ولا أن يصلي على جنبه، يعني لا يستطيع أن يومئ ولا أن يركع ولا يسجد، فإن الصلاة تسقط عليه مؤقتا حتى يستطيع الإتيان بالحركات. على قول منهم من يقول إنسان مثل واحد مشلول في المستشفى ما يستطيع يفعل، يعني ما يستطيع، لا يتحرك، لا يجلس، لا يرفع، لا يسجد، لا يركع، لا يعمل ولا شيء، ولا يومئ ولا يفعل شيء، فماذا يفعل؟ قال بعضهم يصلي على حسب حاله، وقال بعضهم ينتظر، لأنه الآن غير متمكن من فعل ولا شيء من حركات الصلاة، غير متمكن من فعل أي شيء من حركات الصلاة، فإنه ينتظر حتى يشفى، يعني يستطيع أن يقوم بأداء الحركات ثم يقضي الصلوات التي فاتته. فعلى أي حال باب المأمورات قد يتعرض العبد لأشياء كثيرة لا يستطيع بها أن يأتي بالمأمورات أو ببعض المأمورات أو بجزء من المأمورات، فلذلك قال فاتقوا الله ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. طبعا المسألة هذه أيضا فهمها يحتاج إلى علم. فمثلا لو أنك وجدت جزءا من شيئا من الماء تتوضأ به لبعض الأعضاء، ما عندك ماء لبقية الأعضاء، فهل تفعل أو لا تفعل؟ قال بعضهم تفعل. ما هو دليلهم؟ وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. لكن لو أنت تستطيع أن تصوم إلى العصر بس، بعد كذا تنهار، ما تستطيع، قدرتك فقط لساعات محدودة، فهل تصوم نصف يوم؟ لا، بناء على حديث وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما ورد أن التقرب إلى الله يكون بنصف يوم. عمل هذا التام لا يمكن أن يأتي يكون بجزء منه. فلذلك المسألة هذه مسألة بحث، ليست قواعد مضطردة للشخص العادي أنه يأتي ويقول خلاص أي عمل نأتي منه ما استطعنا والباقي خلاص نترك. قد يكون لا، تتركه بالكلية حتى تستطيع أن تقوم به بالكلية، تتركه بالكلية حتى تستطيع الإتيان به تماما. في أشياء لها بدل، في أشياء ما لها بدل، أقول في أشياء لها بدل، في أشياء ما لها بدل، لا بد أن تنتظر حتى تأتي بها. لكن في أشياء لها بدل، لو ما وجدت الماء ما نقول انتظر حتى تجد الماء، وإنما نقول تيمم، لها بدل. في أشياء ليس لها بدل، وهكذا. فسنكمل إن شاء الله الكلام على هذا الحديث في المرة القادمة، يعني يوم السبت إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن اليوم في الحديث التاسع من الأحاديث النووية التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة، فمن يسرد لنا الحديث؟
الحديث التاسع: لا تكليف إلا بقدر الاستطاعة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صقر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث الذي جاء فيه قصة في صحيح الإمام مسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نأيتكم عن شيء وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقد جاء في الصحيحين عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أبي قال حذافة قال رجل من أبي قال فلان كما جاء في الرواية الأخرى حذافة فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء. وجاء في الصحيحين أيضا عن قتادة عن أنس قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه حتى أحفوه في المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبيه. كان في أحد الأشخاص إذا صار بينه وبين بعض الناس خصومات يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول رجل من أبي ويقول رجل تظل ناقته من ناقتي أين ناقتي. هذا واضح فيه الاستهزاء قضية السؤال عن الناقة. يقول رجل تظل ناقته أين ناقتي فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين المسلمين عن السؤال متى؟ في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إذا ظهر لكم الجواب ساءكم ساءكم الجواب. وكذلك فإن النصارى سألوا عن أشياء فلما أخبروا بحكمها شدد الله عليهم فلما أخبروا بحكمها أعرضوا عن العمل. قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. فيقول لا تسألوا عن أشياء مثل الذين من قبلكم، لا تسألوا عن أشياء فيشدد عليكم. اتركوا الشرع ينزل، اتركوا الشرع ينزل، لا تسألوا عن أشياء، اتركوا الشرع ينزل كما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا سألتم عن أشياء فربما أن الشرع ينزل بسبب سؤالكم بالتشديد. دعوا الشرع ينزل بدون أسئلة عن أشياء فيكون سؤالكم سببا في تحريمها فيشدد عليكم أو تكرهون الجواب. وهذا الحديث لا شك أن فيه تبيين للنهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه الشخص وقد يسوءه الجواب، مثل سؤال السائل هل أنا في النار أم في الجنة، أين أنا، هل أنا في النار أو في الجنة. وكذلك يسأل من أبي، فربما هو الآن أبوه معروف، فربما لو سأل لصار الجواب على شيء يكرهه لأن هذا وحي فيخبر بالحقيقة فقد يتضح أنه ولد زنا فيكون هذا إحراج عظيم للرجل. اتركوا هذه المسائل، يقول اتركوا هذه المسائل. وبعضهم يسأل سؤال التعنت، إذا ضاعت ناقتي يقول أين ناقتي، كان يقول اسأل لي ربك أين ناقتي، هذا فعل المنافقين. وقد كان المشركون أهل الكتاب يسألون آيات، يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، وكفار قريش يقولون أين هات آية، نريد آيات، نريد معجزات تظهر، خوارق. وكذلك يدخل في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم، في رواية مسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسبب سؤالهم، بسبب سؤالهم اتركوني، ما دام أنا ما أخبرتكم بأنه يجب عليكم كذا ويجب عليكم كذا، لا تسألوني هل يجب علينا أو لا، هل يحرم علينا أو لا، ربما يكون الجواب يجب عليكم فيشق أو يحرم عليكم فيكون تشديدا بسبب المسألة. وجاء لذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله أو يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم أن تحجوا كل سنة. لما قال لهم حجوا هل قال حجوا كل سنة؟ فإذا السؤال هذا كل سنة فيه تعنت، فيه قد يكون ينزل فيه تشديد، فأتركوني أنا ما قلت لكم حجوا كل سنة، قلت حجوا فقط، ما قلت حجوا كل سنة، ما دام أنني ما دققت عليكم اتركوني، لا تسألوا لا تشددوا فيشدد الله عليكم. وهذا وحي ليس بالهزل، إنه لقول فصل ليس بالهزل، هذا من دلالة يربيهم على جدية الوحي، ليست المسألة سهلة، تقول هات إيش الحكم بين لنا هل كل سنة ولا لا، لا هذا أمر جاد، لو نزل ينزل ينزل ويستمر والحكم يثبت ويبقى، هذه آخر الرسالات ناسخة. حمد الله. وكذلك يكون مثلا الناس يأكلون نوعا من اللحم، ما نزل عليه في الشرع تحريمه، يجي واحد يقول ما حكم اللحم الفلاني، ما نزل عليه فيه شيء على الأصل أنه من الطيبات من المباحات، يجي واحد يقول ما هو الأصل، لا ما هو الحكم، هذا حرام ولا حلال، فربما بسبب مسألة الرجل ينزل تحريمه فيشدد عليهم بسببه، وقد كانوا من قبل في سعة يأكلون دون أن يعترض عليهم أحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، فيعاقبون يعني يعاقب على هذا السؤال، الوحي سكت عنه أسكت يسعك أسكت، فإذا سأل ما حكم كذا ولم يرد تحريم له في الشرع باقي على الأصل أنه من المباحات، فلماذا يسأل؟ وكذلك يدخل في الحديث السؤال عن الأشياء التي أخفاها الله على عباده واختص بها سبحانه وتعالى، مثل علم الساعة، متى الساعة يدخل أسكت، أو الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، خلاص هذا ما لا يوجد سؤال في هذا ولا مزيد بحث فيه، لأن الله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي، فاختصها بعلمه سبحانه وتعالى. وكذلك فإن بعض الناس يسألون عن أشياء لم تقع فيعاقبوا بوقوعها فيهم، فهذا رجل سأل رسول صلى الله عليه وسلم مثلا عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابا، واحد ما هو مبتلى، قال يعني لو واحد وجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل، يقتله أو ماذا يفعل؟ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وذمها، كره الافتراضات، هذه افتراضات شنيعة ما حصلت اسكت. فابتلي الرجل بها فعلا، جاء بعد فترة قال إن المسألة التي سألت عنها قد صارت، وجد مع امرأته رجلا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وما كان عليه الصلاة والسلام يرخص للأسئلة في الأسئلة إلا للأعراب، الأسئلة عما لا يقع أو عن الأشياء التي سكت عنها الوحي، لا يرخص في السؤال عنها إلا للأعراب. أما المهاجرون والأنصار المقيمون معه بالمدينة فإنهم كانوا ينتظرون الوحي ولا يسألون، ينتظرون الوحي. رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة، كما جاء في حديث النواس رضي الله عنه من يضبط لنا هذا الاسم، يرجع إلى ضبط الاسم، النواس ابن سمعان ولا سمعان، ها يبغى لها مراجعة، إذن واحد يراجعها واحد ثاني، ها طيب. يقول كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من أهل البادية يأتي ويسأل، أهل البادية أمرهم واسع، معذورين بالجهل وبالبداوة بعدم التربية، لكن الذين في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليهم الوحي باستمرار، يعرفون الوحي، إذا في جديد يعرفونه، هؤلاء لا يسألون، ينتظرون الوحي. البادية يأتون ما يدرون ماذا نزل قبل، ولن يمكثوا حتى يعرفوا ماذا سينزل، يسألون. فرخص لأهل البادية، ولذلك قال أنس رضي الله عنه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، يستفيدون من السؤال إذا كان عاقل، لأنه إذا كان غير عاقل سيكون سؤاله مصيبة. وجاء يروى عن ابن عباس بإسناد فيه مقال كلام قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، 12 مسألة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل هل معنى أنهم لا يسألونه لعل أبدا؟ لا، السؤال أبدا ما يسأل، الجواب أنهم كانوا يسألونه عما يحتاجون، يعني إذا وقعت المسألة سأل. تأتي خولة بنت ثعلبة تقول ظاهر مني، ماذا أفعل؟ ظاهر مني، لا أنا مطلقة ولا أنا زوجة، أنا معلقة، ظاهر مني، ماذا أفعل؟ هذه حادثة وقعت تحتاج المرأة إلى جواب، تأتي وتسأل عن الجواب. الصحابة عرض لهم ميتة في البحر، ميتة قذفها البحر، حوت أكلوا، اختلفوا، رقوا كافرا، أخذوا قطيعا من الغنم، حصلت لهم المسألة، جاءوا سألوا. فإذا رجل أحرم في جبة متضمخا بالطيب، جاء وسأل، فإذا الأشياء التي وقعت لهم ما عندهم جواب سألوا، هذا من باب سؤال المتعلم للعالم، سؤال الرجل صاحب السؤال الحاجة لمعرفة الجواب يسأل المفتي. فإذا هذا السؤال لا غبار عليه مطلقا، بل يجب، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا، ورد أنهم سألوا في الأشياء التي يتوقعون حصولها فعلا، شيء يتوقعون حصول ما حصل صحيح لكن حصوله متوقع، متوقع المسألة الآن، يعني مسألة وقت متوقع،
فسألوا من باب أنه إذا حدث هذا الشيء الواقعي المتوقع الواقع المتوقع فإنهم يكون عندهم علم بالجواب حتى يكون عندهم علم بالجواب. فمثلا قالوا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى ما معنا سكاكين نذبح أفنذبح بالقصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر أي شيء حاد يذبح ولو واحد جاب حجر مسنن يعني له حد حاد حيث أنه إذا أجراه جرح ذبح أنه يذبح به لا بأس أي شيء حاد بغض النظر موس سكين أي وأي شيء حاد حتى لو مصنوع من الحديد يذبح به إلا السن والظفر هذا لا يجوز. وهذه مدى مشركين من أهل الحبشة وغيرهم. قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. طيب سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لماذا لما أخبرهم قال يكون كذا وكذا. قالوا طيب إذا أدركناها ماذا نصنع؟ هذا ليس سؤالا افتراضيا لأنه هو الذي أخبرهم بالمسألة سؤال واقعي هو الذي أخبرهم بأن المسألة ستقع. قالوا فماذا نفعل حينئذ؟ قال صلوا الصلاة لوقتها أنتم فإذا هم أخروا الصلاة يكون أنتم صليتم الصلاة صلوا معهم نافلة صلاتكم الفريضة صليتموها. هذا إذا منعوا يعني إقامة الجماعة في الوقت فيصلي في بيته ثم يصلي معهم اضطرارا لأجل الاجتماع لمصلحة الجماعة وصلاته صحيحة في بيته. سألوه عن لما أخبرهم بالدجال قال 40 يوم في الأرض يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كجمعة وسائر أيامي كأيامكم. قالوا اليوم الذي كالسنة تكفينا فيه صلاة اليوم. فإذا متى سألوه عن هذا؟ لما أخبرهم بوقوعه وهو الذي كان يقرب لهم فتنة الدجال يقربها لهم. فإذا من هنا نعلم أن السؤال عن شيء وقع لك الآن وتحتاج فيه إلى جواب المفتي هذا كان بالنسبة للصحابة وضعنا الآن في اختلاف. فكان الصحابة يسألون عما وقع لهم يريدون معرفة الجواب. ثانيا شيء يتوقع حصوله عما الآن يتوقع حصوله مسألة وقت وهو قد أخبرهم بوقوعه مثلا فإنهم كانوا يسألون عنه. لكن شيء غير متوقع الحصول شيء فيه تكلف واضح افتراضيات فرضيات هذه لا يجوز أن يسألوا عنها. شيء هم في سعة منه فيسألون سؤال فيه تشديد. قال لهم حجوا لو حج مرة نفذ الأمر فإذا ذهب قال كل سنة هو سكت أنت أسكت. فإذا هذا الذي نهوا عنه من هذا الباب فيتبين أن السؤال منه ما هو واجب منه ما هو في محله منه ما هو وجيه منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم مكروه محرم بل قد يكون جريمة عظيمة أن يسأل عن شيء فيحرم بسببه. وقال بعض الناس إن هذا السؤال المحرم كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما في محذور من أن يفرض علينا شيء كان حلالا علينا لأن الوحي قد انقطع والتشريع قد استقر. فإذا ممكن واحد يسأل أي سؤال لكن أنت إذا نظرت تجد أن المسألة أننا بين أمرين صحيح أن الوحي انقطع وأن التشريع استقر وأنه ليس هناك المحذور والخشية التي كانت موجودة من تحريم أشياء كانت حلال بسبب مسألة رجل هذا صحيح. لكن في نفس الوقت هل يعني فتح الباب للسؤال
على مصراعيه، بحيث أن يسأل الإنسان عن الفرضيات وعن الأشياء التي لا يجوز له السؤال عنها، وعن الأغلوطات وعن الأشياء التخيلية مثلا، وعما هو موجود جوابه لو تأمل، لكنه يسأل فالجواب لا. نحن لسنا في مسألة إغلاق باب السؤال بالكلية، ولا في جانب فتح باب السؤال على مصراعي، لأن في نصوص مثلا نهى عن كثرة السؤال، معناها أن كثرة السؤال بغير حاجة أمر مذموم. هناك سؤال مكروه، معناها هناك سؤالات مكروهة، هناك سؤالات محرمة. فإذن لو نظرنا في مسألة العلة في عدم سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه قد ورد مسألة خشية تحريم شيء كان حلالا بسبب سؤال شخص، فليست هذه العلة الوحيدة، وإنما هناك شيء آخر، وهو ما جاء ولكن انتظروا، وجاء ابن عباس ولكن انتظروا، فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى ذلك أن كل ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم موجود في كتاب الله، لا بد أن يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أو يبلغ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إذن بعد ذلك أحد للسؤال، لا يحتاج. يعني يقول انتظروا انتظروا، فإن الله عز وجل يعلم مصلحة العباد، يعلم ما يحتاج إليه العباد، ويعلم الوقت الذي يحتاجون إليه هذا الشيء فينزله عليهم، فإذا انتظروا. لماذا تسأل عن شيء ما بعد جاء لم يأتي وقته بعد، والله عز وجل يعلم أنه سينزله عليك بعد حين من الزمن لحكمة، لحكم يريدها سبحانه وتعالى. فالله أعلم بمصالح العباد من العباد، ويعلم ما فيه هدايتهم ونفعهم عز وجل، يبين الله لكم أن تضلوا. فإذا ليست المسألة فقط أنك خشيت أن يحرم شيء بسببك، لكن أيضا بسبب أن التشريع الآن التشريع ينزل، فانتظر حتى يكتمل التنزيل. هذا في عهد الصحابة. أما نحن صحيح المسألة في حقنا أهون، لكن ليست المسألة أيضا مفتوحة على مصراعيها، لأن هناك أسئلة محرمة. فلو واحد قال متى الساعة، متى الساعة، ما هي الروح، عرفني الروح، هات الروح، يا أيها الشيخ ما تعريف الروح، لعد ذلك حراما ولو بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. أو سأل عن أشياء افتراضية تخيلية، فكذلك سيكون أمرا مكروها. ولو مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، فتبقى هناك أسئلة محرمة وأسئلة مكروهة. وهنا في الحديث فائدة تربوية عظيمة، وهي قوله في الحديث لما قال لهم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، قال فإذا الآن هو ينهاهم عن الانشغال بالأسئلة، في بماذا يشتغلون؟ الشريعة إذا حرمت شيء أو نهت عن شيء فتحت الباب لبديل له، وإذا صرفت الناس عن شيء مكروه أو محرم فإن لها أبوابا تصرف الناس إليها، بدائل، وجود البديل مهم. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. معنى ذلك أن الشارع يريد من العباد عدم الانشغال بالأسئلة والفرضيات التي لم تحدث، وإنما الاشتغال بتنفيذ الأوامر التي نزلت، ومجاهدة النفس في الابتعاد عن المناهي التي أحكمت والأمور التي حرمت. هذا ما ينبغي أن تشتغل به النفس وأن توجه إليه الطاقة، وليس أن يدخل الذهن في تفريع مسائل لا تحصل ولا يتصور وقوعها، أو نادرة جدا أو بعيدة الوقوع. فصرفهم، قال ذروا هذه المسائل، اتركوا المسائل، ما الآن عليكم بالأصل، عليكم بالشيء الموجود بالنازل الذي نزل، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا أمر مهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد الناس إلى الكتاب إذا كان الحكم موجود في الكتاب. عمر لما سأل عن الكلالة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك آية الصيف. هذه الآية نزلت في فصل الصيف في وقت الحرارة، هي آية سورة النساء في آخرها التي فيها حكم الكلالة. قال: يكفيك آية الصيف، فرده إلى الكتاب، كأنه يقول يعني قبل أن تسأل انظر يمكن الجواب موجود عندك. وعمر عالم، عمر عالم، فهو يريد من الناس أيضا قبل السؤال أن ينظروا عندهم، ربما يكون الجواب موجودا عندهم قريب متناول بمتناول أيديهم. أما العام الذي لا يحسن النظر فهذا يسأل بطبيعة الحال، إذا وقعت له المسألة يسأل، أو تحقق عنده وغلب على ظني أن وقوعها قريب، مسألة مسألة وقت، هو سيسافر مثلا ويعلم بأن الرحلة تستغرق 20 ساعة، وهو يعلم بأن وقت الظهر والعصر مثلا سيمر عليه والمغرب والعشاء مثلا، فكيف يصلي؟ هو يعلم أن الطائرة لا يستطيع الوقوف في بعض الحالات ولا استقبال القبلة، فإذا شيء متوقع ويعرفه سلفا فهذا يسأل عنه لأن حصوله متوقع، هو يتوقع حصوله ويغلب على ظنه أنه سيقع في هذه المسألة، هذا لابد أن يسأل ويستوضح ويعرف حكم الله في مسألة والحكم الشرعي. فالشاهد أن الانشغال بتنفيذ أوامر الوحي ومجاهدة النفس في ترك المناهي والابتعاد عنها، هذا هو الغاية الحقيقية، وهذا هو الثمرة المطلوبة، وهذا هو الهدف المرجو. فعلى العباد أن يشتغلوا بتطبيق هذا الأمر وتحقيقه، ويستفرغوا الوسع فيه، ويحرصوا عليه، ويتركوا المسائل والفرضيات التي لا تقع والبعيدة. ولا شك أن السامع إذا كانت همته مصروفة عن تنفيذ الأوامر والنواهي إلى فرضيات لا تقع، فإنه يدخل في النهي الوارد في الحديث، ولا شك أن هذا انشغاله في المساءلات هذه يثبطه عن التنفيذ. لا الواحد إذا جالس يسأل ويسأل ويسأل ولا ينفذ، فإن هذا يدل على استهانته بالشرع، على استهانته بالشرع. وقد سأل رجل ابن عمر عند استلام الحجر، قال له لما قال الرجل يعني ما حكم استلام الحجر، قال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه زوحمت؟ قال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن. شوف هذه أرأيت فديها على اليمن، قال لك معي هنا في مكة، اجعل أرأيت باليمن. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، خلاص انتهى، هذا هو. فقال ابن عمر: اجعل همك في تطبيق السنة، لأنك لو قلت إن أرأيت أن زحمت فيقال لك طيب خلاص ماذا يحدث، تتثبط همته عن تطبيق السنة. فابن عمر رأى سؤال الرجل غير واقعي، بينما الآن لو واحد سأل في عصر في وقت مثلا قد يوجد فيه مليون شخص في الحرم عن تقبيل الحجر يجاب بجواب آخر. فيقال: لو إن استطعت من غير مزاحمة قبل، وإلا فلا تؤذي المسلمين مثلا، أو إنما هي سنة. فالأحوال، المفتي لابد أن يعرف الأحوال حتى يفتي، وإلا فإنه يفتي بأمر خاطئ. ولذلك هناك نوعيات من الناس، نوعيات من الناس يتفقهون لا لأجل الفقه أو فقه وهمي، وهي تعداد المسائل ومعرفة الأجوبة، وهو لا يحتاج المسائل، أو ليقال عنه فقيه ما شاء الله عنده 1000 مسألة، وهذا يعرف أجوبة كل الاحتمالات، هذا كل الاحتمالات عنده، وهي أشياء غير عملية. ولذلك قال ابن مسعود: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر مع أنه هو المعروف في الشرع. قالوا متى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم، قراء يقرؤون القرآن كثير لكن فقهاء قليل، وتفقه لغير الدين لغير وجه الله، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ولذلك الصحابة كانوا يكرهون الأسئلة عن الأشياء التي لم تقع ولا يجيبون. عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا، يقول للسائل حصل حصل، فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون، قال دعوه حتى يكون، إذا حصل تعال اسأل. إذا لمس المفتي أن السائل يسأل عن فرضيات فماذا يقول له تأديبا؟ يقول له حصل، حصل لك هذا الكلام؟ فإذا حصل تعال اسأل. إذا رآه يتعنت مثل يسأل في مسألة يقول كذا، يقول طيب ولو حصل كذا، طيب يجيب ولو حصل كذا ولو حصل كذا. هذه عادة بعض الناس يفعلونها ليس من أجل الفائدة لكن تعنت، هذا خلق منحرف عنده يتعنت في الأسئلة. وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد حصل؟ فقلت لا. قال أجمنا، أجمنا يعني ريحنا بالعامين، ريحنا ريحنا من هذا، أريحنا منه. فإذا كان اجتهدنا لك فيه رأينا، اجتهدنا لك رأينا، إذا حصل تعال نجتهد لك رأينا. وهذا أيضا فيه من الفوائد عدم إشغال المفتين، لأن المفتين قلة والناس فتاواهم كثيرة، وإذا كل واحد يريد أن يسأل عن الاحتمالات ضاعت أوقات العلماء والمفتين، ليس كذلك؟ وقال الشعبي سئل عمار عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قال لا. قالوا لا. قال فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم ونظرنا وكدينا الخاطر لأنه أمر واقع. وهذا فيه فائدة أخرى، وهو أن المفتي إذا عرف أن المسألة غير واقعة فإنه يجيب إجابة طارفة، يعني يقول بادئ الرأي بالنسبة له، لكن إذا قيله هذا حصل نفسيا المفتي يتوجه للبحث والاجتهاد وإعمال النظر والفكر أشد مما عندما يقال افترض أن صار كذا، صح ولا لا؟ صح. فإذا هذه من فوائد عدم السؤال عن الأشياء التي لم تقع والفرضيات، لأنه حتى المفتي يختلف موقفه في الحالتين، يجتهد لك فيها وينظر إذا كانت المسألة حاصلة، أما إذا لم تكن حاصلة فالمسألة هينة لأن ما حصلت. وعن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال آه الله يحلف بالله؟ قلت آه الله حلف أنه حصل. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق عند وجود الحاجة. شوف هذه سبحان الله فائدة أخرى في الموضوع، الله عز وجل لا يمكن أن يخلي الزمان من مجتهد قائم له بالحجة يعرف الجواب الصحيح والحق، لأن الحق لا يمكن أن يخفى على الأمة كلهم، لا بد أن يكون في الأمة واحد على الأقل يعلم الجواب الصحيح، ليس كذلك؟ إذا حصلت فالله يوفق من عباده من يجيب عليها بالوجه الصحيح إذا صارت. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يخلو الزمان عن رجل يعرف حكم المسألة إذا حصلت، إذا حصلت لابد أن يكون واحد في الأمة على الأقل يعرف حكمها. فهذه فائدة أخرى، وهي توفيق الله لشخص أو أكثر لمعرفة الحكم إذا حصلت، لأنه لا يمكن أن يخلو الزمان عن رجل يعرف حكم المسألة التي نزلت من المسلمين، لابد يكون على الأقل في واحد يعرف الحكم. لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وفق، وإنكم إن عجلتم تشتتت بكم السبل ها هنا وها هنا. ولذلك شوف سبحان الله، لو سئل العلماء عن فرضية يكون عدد الأقوال والتفرع والاختلافات أكثر مما لو وقعت فأفتوا فيها. يعني اختلاف العلماء في المسائل التي تقع أقل من اختلافهم في المسائل التي لا تقع، لأن تصور القضية مهم وحصولها يشعر المفتي أنه لابد أن يجتهد. هذه مسألة واقعة بالمسلمين، لابد أن ينظر، هذا حكم شرعي واجب عليه، لابد أن يجتهد. وكذلك روي عن الصنابح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات، يعني والفرضيات الأشياء التي لا تقع. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما. أرأيت وأرأيت وافترض وفرضنا ولو. وقال ابن وهب: أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يعني يريدون المسائل، يريدون المسائل. ولذلك أنت إذا نظرت إلى بعض ما أصاب الأمة من المآسي بمسألة الفرضيات، فتعال نعطيك بعض الأمثلة. طبعا السؤال في قضية أو مسألة ما حكم الإجابة أو ما حكم الاشتغال بالفرضيات التي والأشياء التي والمتخيلات التي لا تقع والنادرة أو بعيدة الوقوع أو التي لا يمكن أن تقع أصلا، هذه داخلة في قول الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فإذا من التكلف الذي نهينا عنه اختراع المسائل، أنك تخترع مسألة وتبتكر شيء لم يحصل وتفترض شيء بعيد وتتوهم حالة نادرة جدا أو بعيدة أو لا مستحيلة الوقوع، هذا من التكلف الذي نهينا عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أن يقول: وما أنا من المتكلفين. وقال ربيع بن خيثم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابي من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالم ولا تتكلف، فإن الله عز وجل يقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم هو القول في شرائع الدين بالاستحسان والظنون، يعني من غير أدلة، والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات. ما هي الأغلوطات؟ هي الافتراضات، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون الرأي أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: ففي الاشتغال بهذا تعطيل للسنن والبعث على جهلها. شوف الآن لما تكلم بعضهم في حكم الصلاة في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض، مسألة ما يعني من أول غير قالوا ما حكم الصلاة، فرع بعض الفقهاء يعني الذين لم يلتزموا بهذا الأدب الإسلامي من قديم، فرعوا مسائل: ما حكم الصلاة في أرجوحة معلقة بين السماء والأرض؟ قالوا: لا تجوز، لأن ليست على شيء ثابت ولا على الأرض ولا كذا، أدلة. طيب الجواب: لا يجوز. جينا الآن على الطائرة، على العصر هذا طلعت الطائرات، إيش حكم الصلاة في الطائرة؟ لا هي في السماء ولا في الأرض، يعني بين السماء والأرض، ما هي على شيء ثابت، لا هي في سمك السماء وأبوابها ولا هي في الأرض، وكيف نفعل؟ لو أردنا أن نقول: أوه استفدنا، فقهاء ما خلوا شيء، فنضيع، معناها أنه لا تصح الصلاة. تجلس يوم كامل مثلا تسافر من الشرق إلى الغرب ما تصلي، فإذا نزلت تقضي الصلوات على كلامهم. لما نزلت صارت المسألة، اجتهد العلماء الآن فيها وقالوا: تجوز الصلاة في الطائرة بما يستطيع عليه الإنسان، فإذا ما استطاع القيام يقعد، إذا ما استطاع أن يستقبل القبلة يصلي من غير استقبال، وانتهينا. فهم لما تكلفوها في الماضي طلع الجواب غلط، لما صارت الآن ظهر الجواب الصحيح. وقال الشعبي: والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى له أبغض إلي من كناسة داري. قيل: من هم يا أبا عمرو؟ قال: الأرائيون، يعني من كثر ما طفشوه. أرأيت أرأيت، صار ما يبغى يجي المسجد، لأن هؤلاء الأرائيتيين يجي المسجد، وكل وقت وكل حين كل ساعة. أرأيت ورأيت، هؤلاء كرهوا إلي المسجد. ولذلك فإن الاشتغال بمسائل خيالية والافتراضات لا شك أنه أمور محرمة. يعني خذ لك أمثلة مما هو موجود في بعض الكتب التي ينبغي أن تنقح من هذه الترهات. يقول يعني مسألة، يقول: يعني في أمثلة الإنسان قد يستحي من ذكرها، لكن لا بأس أن يعني نرى أمثلة. قال: لو أنه شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في فرج امرأة والآخر في فرج أخرى. قالوا: الحكم. هذه مسألة، شوف هذه مسألة لابد من يعني الآن تفكير، هذه كيف نازلة الآن يعني، أو هذه قضية خطيرة وكيف لابد تكد ذهنك. قالوا: الحكم. فنظر وبسر وعبس، وفي النهاية قال: وجب عليه الغسل دونهما. الرجل يجب عليه، والمرأتان كل واحدة منهما تجب عليه، يعني ما يعتبر يعني أنه أولج علاجا كاملا في فيها. وإذا يعني جئت إلى أمثلة أخرى، قال يعني تفريعات أخرى في غاية الشناعة والسوء، وافترضوا أن له ذكران، وأنه واحد في القبل واحد في الدبر، افترضوا افتراضات، افترضوا أنه وطئ نفسه. بعضهم قال: ولو أنه وطئ نفسه في دبره. وبعضهم يعني وصلت الشناعة إلى يعني أشياء أخرى قد لا يصل إليها كثير من المحششين. وقالوا مسألة: الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، فماذا يفعل الناس الذين هم في الحرم في ذلك الوقت؟ يعني قالوا: الناس العامة يأتون لزيارة الكعبة ويطوفون بها، لكن أصحاب الكرامات والأولياء الكعبة تزورهم. طيب إذا الكعبة راحت تزور الأولياء، الناس المساكين اللي في الحرم ماذا يفعلون؟ فقالوا: هذا يجوز الصلاة إلى أرض الكعبة واستقبال هوائها واستقبال مكانها. لو رفعت الكعبة نستقبلها، لو راحت تزور الأولياء فنحن ممكن. فكدوا خاطرهم في المسألة وهاتوا أتوا لنا بالنتيجة. فهل هذا يعني كلام يقوله، أو ماذا ما هي النتائج؟ هذا حصل نتيجة إيش؟ نتيجة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أشياء ما حصل، وربما تكون أشياء مقرفة وأشياء يعني شنيعة، لكن بعض قال موجودة، وبعض المتعصبة المذاهب يقولون كتب المذاهب ما خلت شيء، كل الحالات فيها. وقالوا هذه لا يمكن، لا يصح التعرض لها بزيادة ولا نقصان ولا حذف ولا تنقيح ولا شيء. أضفوا عليها هذا من القداسة على الكتب وعلى بعض المؤلفين. طيب لو واحد الآن سأل سؤال وقال: دراسة الفقه يعني كيف تكون؟ العلماء ذكروا مذاهب، في أدلة، وإذا فتحنا الكتب نجد مسائل، فكيف تكون دراسة الفقه؟ هذه مسألة تتعلق بالمنهج في طلب العلم، وهي مسألة مهمة للغاية. وقد أجاب ابن رجب رحمه الله في شرح لهذا الحديث إجابة مهمة على هذا السؤال، وقال إن الناس قد وقعوا في المسألة في طرفين ووسط، فطرف سدوا باب المسائل بالكلية وقالوا ما لنا إلا النصوص، بس ندرس النص ما علينا من المسائل أبدا، ما لنا دخل في المسائل. فهؤلاء وصل بهم الحال إلى أنهم صاروا حامل فقه ليس بفقيه، لأنه عطل نفسه عن فهم النص وقال لنا إلا المسائل فقط، نجمع ونحقق وننقح ونشتغل. طيب، قابلتهم طائفة أخرى في المقابل، وهم المتطرفون من أهل الرأي، أولئك على الطرف من بعض أهل الحديث، بعضهم قالوا ما لنا فقط النصوص، بس الحديث نصوص ما لنا بالمسائل. قابلتهم طائفة أخرى من أهل الرأي قالوا فنفرض المسائل، يفكرون في فرض المسائل، يجلس وحده في البيت ويفكر في فرض المسائل، فتوسعوا في توليد المسائل وفرضها، قالوا لأجل الناس حتى إذا حصلت لهم يكون عندهم جواب، فتوسعوا في فرضها وتوليدها حتى كثرت جدا، وأدى بهم الأمر إلى الوقوع في كلام في مسائل لا تقع عادة، بل مستحيلة الوقوع. لو انكسر ظهره وخرج المني يجب عليه الاغتسال؟ فالآن هذا يعني المسائل التي نتيجة التوليد والتفريع حصلت قضايا غير واقعية مستحيلة الوقوع، نادرة جدا أو لا تقع، ونتيجة لذلك حصلت خصومات، لأن الآن لما كل ما تزيد أنت المسائل سيزيد الاختلاف، فإذا زاد الاختلاف كثرت الخصومة والجدالات في أمور ما وقعت، فإذا صرنا يعني نشابه بني إسرائيل. فأدى ذلك إلى افتراق القلوب وحصول الأهواء والشحناء والبغضاء والعداوة، وما الفائدة؟ لا فائدة، ما حصلت المسائل لا فائدة. ولذلك يرى ابن رجب رحمه الله أهمية الجمع بين طريقة أهل الحديث ودراسة المسائل التي تقع والأشياء التي تحدث، فقال لابد مثلا لطالب العلم الذي يريد أن يسلك طريق الطلب الصحيح أن يحرص على الأحاديث الصحيحة ويميزها من السقيمة، ويصرف همه للبحث عن معانيها، عن معاني كلام الله وعما يفسر به كلام الله من كلام نبيه وكلام الصحابة والتابعين، يجمعه ويعرف معاني النصوص ويعرف صحة النصوص من ضعفها ويتفقه في معانيها ويتعلم مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق، لأن مسألة الدين ليس فقها فقط. قالوا هذه طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. وكان الإمام أحمد إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول دعونا من هذه المسائل المحدثة. وكذلك فإن الاشتغال بتوليد المسائل بسلبياته أنه يقسي القلب، لأنك ما لك إلا المسائل والتفريعات المناقشات بعيدا عن الأدلة في الغالب. ولذلك تقرأ في بعض كتب الفقه تفريعات هذه يقسو قلبك فعلا، حتى بعض الفقهاء ربما لاحظ هذا، قال كان أبو شريح الإسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال قد درنت قلوبكم منذ اليوم، قوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد أصقلوا قلوبكم، تعلموا هذه الرغائب فإنها تجدد العبادة الترغيب والترهيب وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل إلا ما نزل فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة. يعني لو واحد عندك يدرس مثلا عنده طلبة يقول لهم المواعظ ويتكلم لهم عن الجنة والنار وفتنة القبر والآخرة ومحبة الله.